آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الثقافي الرمضاني المتجدد، نسأله تعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات. نحن نعيش تأثيرات قرارات الماضي، والمستقبل رهن بقرارات الحاضر. انطلاقا من هذه المقولة، يتبادر إلى الذهن التساؤلات التالية التي لها علاقة بالبحث العلمي لكتابة التاريخ. التساؤل الأول: لماذا هذا الاهتمام في السابق والحاضر بكتابة التاريخ؟ هل هو لتثبيت مبدأ أو لإضفاء شرعية لموقف أو لنقل وتسجيل مآثر وإنجاز لحضارات؟ التساؤل الثاني: ما أهمية البحث العلمي ومردوده الإيجابي على واقعنا المعاصر؟ التساؤل الثالث: ما هي الأسس العلمية التي يبنى عليها البحث العلمي؟ مقارنة بين الماضي والحاضر لطرق رصد وكتابة التاريخ، وهل كتابة التاريخ في وقتنا الحاضر بعيدة عن المؤثرات التي كانت موجودة في الماضي لما نعيشه الآن من تقدم تقني وتحقيق علمي ونقد فعال وبناء؟ ما الجدوى من إعادة كتابة التاريخ؟ وهل هو هم الكثرة أم القلة من الناس؟ وما مدى مصداقية القول بأن هذه المحاولة إنما هي محاولة لتبرير واقع عجز عن تغييره ومجابهته بالعمل والحجة؟ ما هي المؤسسات التي أخذت على عاتقها ذلك الواجب في عالمنا الإسلامي؟ وهل الدافع لهذا الاتجاه هو تصحيح مفهوم أم تغيير واقع؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات نستمع إلى محاضرة هذه الليلة تحت عنوان الجدوى من إعادة كتابة التاريخ، والتي يتفضل بإلقائها العلامة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضوع كما سمعتم عنوانه جدوى إعادة كتابة التاريخ، ما هي الفائدة من إعادة كتابة التاريخ؟ الموضوع طرح أكثر من مرة وفي أكثر من مكان، عقدت له مؤتمرات وندوات وألقيت محاضرات في الموضوع وكتبت فيه أبحاث نشرت في مجلات أكاديمية ومقالات نشرت في الصحف اليومية. لا معنى في الواقع لأن يقال إعادة كتابة التاريخ، لأن التاريخ يكتب. التاريخ طبعا نتحدث عنه التاريخ الإسلامي هنا، التاريخ من حين ما بدأ أول مؤرخ بكتابة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وحتى الآن التاريخ يكتب. في الجامعات أقسام تاريخ، وفيها دراسات عليا للماجستير وللدكتوراه، ويلزم طلاب الدراسات العليا بكتابة أطروحات أو رسائل في موضوع من موضوعات التاريخ. وأقسام التاريخ موجودة في أكثر الجامعات في العالم، فمعنى هذا أن كم وفير من الرسائل والأطروحات الجامعية كتبت في التاريخ. إضافة إلى هذا، أساتذة التاريخ في الجامعات كتبوا حتى موسوعات في التاريخ الإسلامي، كتبوا. إلى جانب هذا، المؤلفون خارج الجامعات سواء كان من حوزويين أو غير حوزويين أيضا كتبوا في التاريخ، فكتابة التاريخ مستمرة. ماذا إذن يعنى بإعادة كتابة التاريخ؟ المشكلة ممكن لخصها في أن التاريخ عندما كتب من قبل المؤرخين العرب المسلمين كالطبري وابن الأثير والمسعودي واليعقوبي وابن خلدون وغير هؤلاء، عرضت الأحداث في هذه الكتب التي وقعت في التاريخ، وكانت الأحداث تعرض عن طريق الرواية، يعني المنهج القديم الذي كان يتبعه المؤرخون العرب والمسلمون هو الرواية. المؤلف يقول أروي عن فلان عن فلان ويذكر الحادثة التي حدثت. إذا كان هناك تعليق فتعليق خفيف ليس فيه تحليل علمي وليس فيه تعليل مهم. إذا كان هناك تعليل، هذه الحوادث لما كتبت أفرزت لنا مفاهيم أصبحنا نعاني منها. القدامى من الناس عانوا منها ونحن الآن نعاني منها، والأجيال التي ستأتي تعاني منها. هذه المفاهيم أو المبادئ هي التي تحتاج إلى دراسة وتصحيح. هناك مبدأ يتردد دائما على ألسنة المؤرخين وألسنة علماء الحديث وألسنة كثير من المثقفين بالثقافات الإسلامية والعربية: هل الحق يعرف بالرجال أو الرجال يعرفون بالحق؟ أوضح هذا بالأمثلة، لأنه توضيح الآن قد يكون بدون أمثلة فيه صعوبة. أذكر بعض الأمثلة ثم أأتي لتوضيحها. بعد مقتل الخليفة عثمان ابن عفان، بويع بالخلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان رافضا لها، لكن الثوار وجماهير الناس التي كانت آنذاك في المدينة هجمت على الإمام بشكل هجوم، وديس الحسنان يقول وشق عطفاي، فرضت عليه البيعة فرضا. لماذا لم يتقبلها؟ لأن التركة كانت ثقيلة وتصفية التركة أثقل، فما أراد أن يورط نفسه بشيء يعلم أنه لا ينتهي منه في تصفية التركة. التي خلفها من قبله. مع هذا فرضت عليه الخلافة. عادة الخليفة ورئيس أي دولة، الملك، رئيس الجمهورية، الخليفة، أول ما يتسلم السلطة يلقي خطاب، إذا كان ملك يسمونه خطاب العرش، وإذا كان خليفة الخطبة الأولى. هذه الخطبة تشتمل على البرنامج لأعماله الإدارية التي سيقوم بها. فالإمام عندما تسلم سلطة الخلافة ألقى الخطبة، وذكر في الخطبة أنه سيوزع الأموال التي تأتي لبيت مال المسلمين من مختلف أنحاء البلاد الإسلامية على المسلمين بالسواء، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا فرق بين سيد وعبد، توزع بالسواء. قبل كان الخليفة عثمان يوزع بالتفاوت، وقبل عثمان كان الخليفة عمر في أخريات خلافته كان يوزع بالتفاوت، يعني قسم المسلمين إلى طبقات. في أيام عمر الطبقة الأولى كانت أهل السابقة في الإسلام، يعني الذين أسلموا قبل غيرهم، هذه طبقة أولى، هذه يعطيها أكثر من بقية الطبقات. الطبقة الثانية زوجات النبي، تعطى أقل من الطبقة الأولى وأكثر من الطبقة الثالثة. لما جاء عثمان وتسلم السلطة قدم بني أمية، جعل الطبقة الأولى، طبعا عثمان أموي من أسرة بني أمية، جعل الطبقة الأولى أسرته بني أمية، ثم الطبقة الثانية أهل السابقة في الإسلام زوجات النبي، وهكذا. طلحة والزبير من المسلمين الأوائل، فأيام عمر كانوا في الطبقة الأولى، يعني أكثر العطاء يكون لهم، أعلى عطاء يكون لهم. أيام عثمان أصبحوا في الطبقة الثانية، أيضا يأخذون أكثر من الطبقات الأخرى، الثالثة والرابعة والخامسة، كان خمس طبقات. جاء أمير المؤمنين قال أنا أوزع بالسواء، وذكر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوزع هذه الأموال بالسوية، وحتى في أيام الخليفة أبي بكر كانت توزع بالسوية. ولكن الذي كان يهم أمير المؤمنين عليه السلام أن يوزعها وفق الحكم الشرعي الصادر من رسول الله نصا وفعلا، قولا وفعلا. النبي كان يقول توزع بالسواء، وأيضا وزعها هو بالسواء. لما خلص من الخطبة طلحة والزبير كانوا جالسين في طرف من المسجد، جاءوا إلى الإمام وطلبوا منه أن يأخذ بتوزيع الخليفة عمر أو توزيع الخليفة عثمان، رفض. لماذا؟ لأنه التوزيع كان اجتهاد من عمر واجتهاد من عثمان، والاجتهاد في مقابل النص مرفوض باتفاق المسلمين، هذا يعني لا يختص بأهل البيت، حتى الصحابة على هذا. فقال لهم أنا لا يعني أحيد عن سيرة رسول الله، كل ما على جمعة ما استجاب. خرج من المدينة واتجه إلى البصرة، وهذا الذي أريد أن أشير إليه. عندما وصل إلى البصرة توجه إلى المسجد الجامع. المسجد الجامع في البصرة كان مبني في نقطة المركز، يعني في وسط المدينة، والشوارع كلها تتفرع من المسجد، تأتي من خارج تصف المسجد، وكل شارع من الشوارع في جانب من جوانبه تسكن قبيلة من القبائل. هذا التوزيع الجغرافي الذي كان لمدينة البصرة، فالقبائل كلها تجتمع عادة في هذا المسجد الجامع. لما سمعوا الزبير وصحابي كبير الزبير ومن حواري رسول الله وابن عمة الرسول، جاء الناس ليروا هذا الصحابي، وطلحة أيضا كان صحابي. فلما اجتمع الناس خطب الزبير وخطب طلحة وخطب آخرون، كلهم يؤلبون المسلمين الموجودين في البصرة على الحرب لإسقاط خلافة علي بن أبي طالب. قام واحد من سائر الناس جالس في المسجد، وقف ونادى بأعلى صوته: ماذا تنقمون من هذا الرجل؟ إذا كانت الخلافة بالنص فهو منصوص عليه، وإذا كانت الخلافة بالبيعة فقد بايعه الذين بايعوا أبا بكر وبايعوا عمر وبايعوا عثمان، فماذا تنقمون على خلافتي حتى تطلبون منا إسقاط الخلافة؟ يعني يريد أن يقول خلافته شرعية على كل تقدير، إن قلنا الخلافة بالنص فهي شرعية لأنه منصوص عليه، وإن قلنا الخلافة بالبيعة فخلافته شرعية لأن أن المسلمون بايعوا، ونفس الذين بايعوا أبا بكر وبايعوا عمر وبايعوا عثمان هم بايعوا. ما انتهى هذا المسكين من مقالته إلا وقتل باللحظة، ولم يكن هناك أي احترام للمسجد، مسجد المفروض أن لا تراق فيه دماء، لكن قتل. لماذا؟ لأنه طرح مقياس لتمييز الحق من الباطل. كيف؟ هذا الذي أريد أن أوضح. يقول لهم: عندنا تصرف الرسول صلى الله عليه وآله، ولا يوجد مسلم في الدنيا يقول أن تصرفات النبي غير شرعية، لا يوجد مسلم أبدا. المسلمون مجمعون من أول مسلم في الدنيا إلى آخر مسلم، عندنا تصرفات النبي شرعية، النبي لا يفعل إلا الحق، وعندنا اجتهاد عمر واجتهاد عثمان. الاجتهاد بطبيعته معرض للخطأ، قد يصيب الواقع وقد يخطأ الواقع. اجتهاد في مقابل النص بإجماع المسلمين السنة والشيعة يقولون مرفوض، وعندنا نص هناك. فيريد أن يقول لهم: هل المقياس هو الحكم الشرعي أو تصرفات الرجال؟ المفروض أن يكون المقياس هو الحكم الشرعي ليس تصرفات الرجال. تصرفات الرجال قد تأتي مخالفة للحكم الشرعي، فإذا قلنا هي المقياس المفروض أن نأخذ بها حتى لو خالفت الحكم الشرعي. فطرح فد مقياس هنا. مثال آخر حتى يتضح الموضوع أكثر: عندما تسلم معاوية أو استتب الأمر لمعاوية بسلطة الخلافة بعد اعتزال الإمام الحسن عليه السلام وذهابه إلى المدينة واستقراره في المدينة، صدر قرار. طبعا هذا القرار موجود في كتب غير الشيعة أكثر ما هو موجود في كتب الشيعة. صدر قرار رسمي باعتبار حاكم، ووزع هذا القرار على الأقطار الإسلامية على خطباء الجمعة. يتضمن القرار وجوب سب علي في خطبة الجمعة، لابد وأن يسب علي. بعد هذا صدر قرارات أخرى متلاحقة. الشيعة أتباع علي لا يوظفون، وإذا كان هناك شيعي موظف يفصل من الوظيفة. إذا كان هناك عطاءات من بيت مال المسلمين لأتباع علي تقطع هذه العطاءات. إذا عرفتم شخص من أتباع علي مصر على متابعة علي يهدم عليه داره. وقصة حجر ابن عدي الآن هو مدفون في عذراء 30 كيلو عن دمشق، استدعى هذا من أصحاب الرسول ومن أصحاب أمير المؤمنين ومن العلماء المسلمين ومن أجلاء المسلمين، استدعاه معاوية أن يحضر إلى دمشق. وعندما وصل إلى مرج عذراء اللي تسمى عذراء الآن أو عذراء تسمى في دمشق، أرسل له من يطلب منه البراءة من علي بن أبي طالب، فإن تبرأ وإلا يقتل هو ومن معه. كان معه ابنه وأظن 7 أسماءهم مكتوبة هناك في المقبرة اللي مدفونين فيها. طبعا امتنع هذا أن يتبرأ من علي، قتل في نفس الوقت. هذه حوادث تذكر، هذه حوادث موجودة تذكر. طبعا هذه تصرفات من معاوية، تصرفات من رجل من رجال الحكم. الآن هل هذه التصرفات، هذا تساؤلنا إحنا، هل هذه التصرفات شرعية أو غير شرعية؟ هل لمعاوية أن يسب عليا؟ هل لمعاوية أن يعمل الأعمال الأخرى التي عملها؟ هذا اللي نتساءل عنه، نشوف هل هذا شرعي أو غير شرعي. هناك مذهبان في المسألة. المذهب الأول يقول إذا كان هناك أحكام شرعية نصوص نعرض هذه الأحداث على النصوص، فإن كانت موافقة لها هي شرعية، إن كانت مخالفة غير شرعية. نأخذ الآن نص واحد يروى في كتب الحديث السنية والشيعية ويروى عن أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وآله، تقول سمعت رسول الله يقول من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله. هذا نص صريح. آخرون يبررون هذا السب، يقولون أن معاوية اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ. الآن نحن إذا قلنا اجتهد معنى أن عمل مشروع لا يؤاخذ عليه، هذا معنى اجتهد. عندنا مقياسان الآن، النص المروي عن النبي صلى الله عليه وآله الذي يقول سب علي غير جائز حرام، مقياس الآخر أن الاجتهاد حتى لو كان خاطئ يكون مبرر ولا يؤاخذ صاحبه. فنحن بماذا نفسر الحادثة الآن؟ هل نفسرها بالنص الوارد عن رسول الله ونتخذ من الحق مقياسا، أو نفسرها باجتهاد الرجل ونتخذ من الرجال مقياسا؟ طبعا لا قلنا مذهبا. وهذا الشيء الذي حصل حصل له انعكاسات مع الأسف، يعني انعكاسات على عقيدة المسلمين وعلى تشريع المسلمين. يعني تأتي أنت إلى فقه أكثر من مذهب يحتجون بتصرفات الرجال، بتصرفات الخلفاء الأمويين، بتصرفات الخلفاء العباسيين، فإذا يتخذون من تصرفات الرجال حتى لو كانت مخالفة للنصوص الشرعية مبررات. آخرون يرفضون هذا، يقولون لا، نحن مع النصوص الشرعية، نفسر النصوص الشرعية. فحادثة من الحوادث، أنا أشير إلى حادثة أخرى، هذه حادثة ذكرت في التاريخ أفرزت لنا قهرا هذا المفهوم، أن تتخذ بعض المذاهب تصرفات الرجال أو اجتهادات الرجال هي المقياس المبرر. يعني لو جاء حاكم آخر واجتهد اجتهاده حتى لو كان مخالف اجتهاده مبررا، أبو الدرداء وهو صحابي أيضا ومشهور من يعني الصحابة المشهورين، وفد على معاوية في دمشق وتوفي في دمشق وقبره موجود عند القلعة هناك. هو يقول دخلت على معاوية فرأيته يأكل بأواني الذهب والفضة. طبعا يحرم عندنا الأكل، النصوص واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يحرم الأكل بأواني الذهب والفضة. فيقول قلت له أن يعني ذكر الحديث الذي فيه بيان لحرمة الأكل من أواني الذهب والفضة، قال لي معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كذا. قال هذا قول رسول الله، ولكن أنا رأيي يجوز الأكل من أواني الذهب والفضة. هذا انزعج أبو الدرداء، طبعا صحابي يعرف الرسول ومكانة الرسول، انزعج كثير. قال لا أجتمع معك في أرض بعد قولك هذا، وخرج الرجل من معاوية. يجون آخرين يقولون صح وأخطأ، لكن هذا اجتهاد من عنده، هذا اجتهاد. الإمام الحسين قتل، طبعا عليه السلام قتل بأمر يزيد. تبريرات، شوف هذا ابن العربي يبرر، يقول أن يزيد ويعبر عنه أمير المؤمنين اجتهد، والخطأ مو من استغفر الله مو من يزيد، الخطأ من الحسين. مهم أنه يبرر قتل الحسين بأن يزيد اجتهد، حتى لو كان خطأ هو اجتهد. ولما نقول اجتهد يعني لا يؤاخذ على خطأ، خطأ صحيح. طبعا هذا في خطورة كبيرة، هذا الشيء يعني هذا الذي أفرزه لنا التاريخ في خطورة كبيرة جدا. أي حاكم يستطيع أن يفعل أي فعل يريد ويقول أنا اجتهدت، أنا اجتهدت وأخطأت، وبعد أن ينتهي من الفعل الذي يريده يقول أنا اجتهدت وأخطأت. إذا قال اجتهدت خلاص، ما أن نقول أنه لماذا فعل هذا الفعل، هذا مبرر لفعله وفعله صحيح. معاوية أيضا، خلينا ما نريد نخرج إلى أكثر من معاوية إلى آخرين من الرجالات، كان عنده لجنة، شوف حقيقة داهية معاوية، ذكي جدا، ذكي وداهية، يعني من دهاة العرب يعتبر فعلا، لما يقوله من دهاة العرب هو من دهاة العرب. وضع لجنة لوضع الأحاديث، وما أرد أذكر أسماءهم لأن واحد من اللجنة من أعظم محدثي المسلمين، لوضع الأحاديث صدر أمر، وضعوا مثلا 100 حديث تعطي مثالب لعلي بن أبي طالب، وضعوا لا يصلي صلاة الصبح ولا يغتسل عن الجنابة ولا آخره. مات رسول الله وهو غضبان عليه، راح إلى اليمن وشاف له وحدة حلوة وعشقها وإلى آخره من الأشياء هذه يعني، ويضعوها ويعطيهم طبعا عطيات ضخمة على هذا الوضع. انتهى، ضعوا 500 حديث مثلا في مناقب فلان وفلان وفلان وانشروها. إلى جانب هؤلاء الوضاعين وضاع الحديث كان عنده القراء الذين يقرؤون القرآن، سامعوا المتخصصين بقراءة القرآن مثل الحصري وعبد الباسط فلان، كان يقرؤون القرآن، قراء القرآن معروفين. هؤلاء دائما تجدهم في المسجد كأنه حمام من حمامات المسجد، قاعد بالمسجد بثياب الرثة حتى يظهر الزهد ويقرأ القرآن ويصلي. طبعا لما تشوف انت بهالكيفية ما تشكك في يعني تدينه، وهذا في قمة التدين. لماذا جاء معاوية بهؤلاء؟ ليوظفهم لتبرير أعماله، يقولهم إذا عمل عمل يقول سألوا هؤلاء الزاهدين، فالصف موجودين الصف الأول يصلون بالجماعة، يجون يسألوهم معاوية أمير المؤمنين وخال المؤمنين تصرفاتها كلها صحيحة. طبعا إذا أنت شخص في قمة التدين يقول لك هكذا بعد ما تشكك، ما يصير عندك تشكيك. وابن عباس رحمه الله إلى كلمة يقول ما أغرى الناس وجعلهم ينخدعون بتصرفات بمثل هذه التصرفات إلا هؤلاء القراء الذين تظاهروا بالزهد. طبعا هذا لما يجي واحد يقول أن معاوية استلم الخلافة وأقر على الخلافة زهاد المسلمين قراء القرآن، طبعا قراء القرآن لهم احترامه، فعلا الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن له احترام. هذه كلها أفرزها التاريخ، إنه هذه الأحداث التي حدثت أفرزت لنا هذه المفاهيم وهذه المبادئ، ولا نزال نحن نعاني منها حتى الآن. هذه أنا في رأيي التي تحتاج إلى دراسة، نحتاج أن ندرس هالمفاهيم. هل نعرف الحق بالرجال أو نعرف الرجال بالحق؟ هذا يعني نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا لما نأتي نريد أن نفسر الأحداث. كنت أقرأ قبل يومين أو أمس لعله في جريدة الشرق الأوسط، هذه من أوسع الجرائد العربية انتشارا في العالم وتنشر موضوعات بعض الأحيان جيدة، عندهم ملف الآن ملف الأصولية يسموه، يستفتون مجموعة من المفكرين والكتاب، كل واحد يعطي رأيه حول هؤلاء الذين يسمون من المسلمين بالأصولية، الحركات الإسلامية التي تسمى بالأصولية، فكل واحد يعطي رأيه عن مجموع الآراء سلبا وإيجابا تستطيع أن تخرج بحصيلة وربما بنتيجة. في الحلقة الثانية، وثلاث حلقات كان عنده، الحلقة الثانية أو الثالثة مش مهم، يتناول التاريخ وينقل كلمة لأحد الرجال، أنا انقلت الكلمة وممكن نعلق عليها. يقول هذا الرجل الذي ينقل عنه الكلمة الكاتب أو المفكر، يقول إن رجال الدين والفقهاء المقربين من البلاط، بلاط يعني محل الحكم يسمى البلاط، هم الذين جهلوا الشعب منذ 1000 سنة وجعلوه غير قادر على فهم القرآن. يعني هؤلاء مثل ما قلنا لجنة موجودة لوضع الحديث، لجنة موجودة من هؤلاء القراء الزهاد لتبرير الأعمال، بعد الشعب ما يفكر، لأنه لو يجي واحد هذا اللي قلنا أنه في مسجد البصرة قام تكلم ما انتهى من كلامه إلا ورأسه طار راح. طبعا بعد ما في واحد يفكر ويعرض نفسه أن يقتل، يقول لك لا خلي أسلم على حياتي يعني. يتكلم ما قالوا لا يعني نأخذ بكلامك ونترك كلام هؤلاء قراء القرآن الزهاد العباد الذين لا يفارقون المسجد كأنهم حمام المسجد. طبعا شو يقول هذا المسكين، ينسحب بانتظام قبل أن يأخذ. ويقال مرة ليس في زمن معاوية طبعا، هذا في زمن متأخر، دخل أحد المحدثين أصحاب الحديث إلى مسجد دمشق فسئل عن الإمام علي عليه السلام، فذكر من فضائل الإمام علي، وبعض الفضائل كانت تمس بعض معاوية أو أشخاص آخرين. قام ولا جماعة منو أنت؟ رجل محدث كبير، أنا ما أريد أذكر اسمه لأنه محدث كبير. قال منو أنت؟ ابن عامر وفلان وفلان الزهاد العباد كلهم يحترمون معاوية، انت جاي ما تحترم؟ مدوا وسحقوا بطن المسكين الى ان موتوا. قالوا لا روح روح لأهلك يدفنوك ونخلص من عندك. ابتعادنا في الواقع عن اخذ الحق من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة هو هاللون من التبريرات التي كانت تصدر من هؤلاء، جمدوا تفكير الناس وأبعدوهم عن هذا. هذه المفاهيم التي يجب يعني هذه طبعا هذا مفهوم واحد، مفاهيم كثيرة أفرزها إن التاريخ، وأصبح الآخرون يحتجون بها. هذا التي تحتاج إلى دراسة وإلى تصحيح. فلما نقول إعادة كتابة التاريخ حتى نستطيع أن نصحح هذه المفاهيم بما يلتقي مع الشريعة الإسلامية وبما ينتفع به الناس. قلت أن التاريخ القديم كتب بشكل روايات، أيضا شخصية المؤرخ، شخصية المؤرخ لها دور. المؤرخ عند عقيدة معينة، ينتمي إلى مذهب معين، عند خلفيات من الثقافة، هذه كلها تلعب دور في صياغة ما يكتب من التاريخ. إن كان متعصب ضد علي طبعا تعصب يلعب دوره، وإذا كان متعصب لعلي أيضا تعصب يلعب دوره. يعني ما في مؤرخ من المعاصرين، طبعا لما أقول معاصرين يعني في هذا الزمن، وتوفي هو قبل فترة كم سنة، أحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، هذا كتب التاريخ الإسلامي على أساس حضاري يعني كما يكتب الغربيون، ولعله أول من كتب من المتأخرين من المعاصرين هذا اللون من الكتابة هو. كان أستاذ في جامعة القاهرة. هذا عندما يأتي تحدث عن العصر العباسي وازدهار الثقافة في العصر العباسي، عندما يأتي لذكر الإمام الصادق يقول كان صاحب زجر وفأل، فتاش يعني فوال ما قدر يقعدون يجون يومهم النساء ويأخذ لها بالفال يطلسم عليها أو ما أدري إيه. هذا الإمام الصادق، هذا الإمام الصادق العالم الضخم، أضخم علماء المسلمين، في رأي هذا أنه فوال 13. يكتب عن الشيعة، الشيعة شنو ما أدري، حزب هدام كذا، المهم كلمة هدام قبلها أنا ما أذكر لعله كلمة حزب. يدخله من أراد هدم الإسلام، علماء الشيعة وشخصيات الشيعة الذين خدموا الإسلام. بعد أن صدر كتابه زار النجف. العجيب أنه شو هذا زار، أنا ما أدري، كان رايح بوفد إلى بغداد وأرادوا أن يزوروا الإمام أمير عليه السلام، وإجوا للنجف واجتمع بالشيخ محمد حسين أركاش بالغطاء، وكان أكبر علماء الشيعة ومعروف على مستوى المسلمين وغير المسلمين. فعاتبه قال أنت أستاذ جامعة ومثقف وتفهم، كيف تتكلم عن الإمام الصادق هذا الكلام، والإمام الصادق كذا وكذا وكذا، كيف تتكلم عن الشيعة وخدمات الشيعة وأعمال الشيعة وإسلام مساهمات الشيعة في نشر الإسلام والدفاع عن الإسلام؟ جوابه أنه أنا ما عندي كتب الشيعة. قال لا خلاص ما يخالف، أنا ما في مثل ما بس ما عندي أقول أجعل ساني مثلا خلي يروح مو زين. قال هذه الكتب، حمل مجموعة من الكتب، صحح ما كتبت. راح لم يصحح أي شيء، مع أن الكتب الشيعية أنا شفتها، يعني مش واحد يقول لي، من أقدم كتب حجرية مطبوعة للشيعة هي موجودة في دار الكتب المصرية، يعني قد ما تجدها في مكتبات الشيعة تجدها هناك في دار الكتب المصرية. فشخصية المؤلف أيضا تلعب دور. هذا من الأشياء التي تحتاج، مثلا يقول عن الإمام الصادق هذا الشيء يحتاج إلى تصحيح، وفعلا كتب يعني الشيخ كاشوف كتب أصل الشيعة ووصولها، هو سبب يعني الذي دعا الشيخ كاشوف أن يكتب هذا الكتاب، هو هذا أحمد أمين وفجر الإسلام، وكتب آخرون أيضا في رده وفي الموضوع هذا. المواد التاريخية التي تكتب عادة في تاريخ، فقط تاريخ الملوك والأمراء، تاريخ الخلفاء، وهذا التاريخ العربي مع الأسف يعني أهمل الحضارة الإسلامية ولم يتحدث عنها، وأهمل الأمة الإسلامية أو الشعوب الإسلامية أو المجتمع الإسلامي ولم يتحدث عنه إلا أشياء قليلة خاطفة تمر هكذا. ومعروف أن تاريخ العرب هو تاريخ الحكام، ويضفي إضفاءات، يضفون إضفاءات ضخمة 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 على الحكام في أشياء ما لها واقع طبعا. في تاريخ الشعوب هذا موجود عند الغربيين، تاريخ الشعوب، وبروكلمان هذا المؤرخ الألماني المعروف كتب عن الشعوب الإسلامية، عن هذا معاصر توفي قبل فترة قريبة. في تاريخ المجتمعات قدامى ما كتبوا، المحدثون الدكتور علي الوردي في العراق كتب لمحات عن تاريخ العراق الاجتماعي، واستعرض في جوانب كثيرة موجودة في المجتمع العراقي. في تاريخ الشخصيات نكتب عن شخصية علمية شخصية أدبية، هذا في القديم كان موجود بس ما كان كثير في الآونة الأخرى. تاريخ الحضارات هذا مع الأسف العرب لم يكتبوا فيه، الغربيون كتبوا فيه كثير جدا تاريخ الحضارات، وهذا مهم يعني لو يعني يكتب فيه من قبل المسلمين ويكون المؤرخ موضوعي ما لا يتحيز، هنقدم تأريخ أبيض ناصع أيضا، لكن حضارات كتب عنها من قبل الغربيين، وآخرها كتاب الآن يباع بالأسواق تأريخ الحضارات من مجلدات أو سبعة ما أدري، كاتب عن الحضارة الإسلامية غربي يعني من في حدود فهمه عنها. أيضا ما كتب كتب المناقب والمثالب، مناقب الخلفاء من أول واحد إلى وإحنا ماشي. في شفت كتاب مرة مناقب الإمام الشافعي، طبعا في مناقب أبي حنيفة أكثر من كتاب، في مناقب آل أبي طالب لأبي شهراشوب يعني أهل البيت عليهم السلام، هذا في مناقب الإمام الشافعي. شوف كيف ذول يقول كفضيلة كمنقب الإمام الشافعي. طبعا الإمام الشافعي رجل محترم وعالم كبير، ما في مانع أنك أنت تكتب عن مناقبه وفضائله، لكن تكون صادق فيما تعرض. هو يقول أن الإمام الشافعي عندما يفتح الكتاب يقرأ هذه الصفحة بعين ويقرأ هذه الصفحة بعين في لحظة واحدة، يعني ما في داعي انت، لأن أشياء هذه لا يصدقها إلا من يؤمن بالأسطورة من الأساطير. أما واحد يريدي هذا، تجد في كتب المناقب شيء كثير من هذا، خاصة مناقب معاوية كثير كثير من هذا تجد، واستعرضها الشيخ الأميني في كتاب الغدير، ممكن يرجع على كتاب الغدير وتشوف هناك أشياء ما تدخل العقل بالمرة. احنا ما لا نمنع أن يكتب عن مناقب الرجال سواء كانوا خلفاء أو أولياء أو شيء من هذا. أنا قرأت في مناقب ولي من الأولياء الصوفية، هذا يقول أنه قبل أن يموت بعد أن مات، مو قبل الموت، هذا بعد أن مات غسل نفسه. واحد يموت يغسل نفسه، أنا ما أدري شلون غسل نفسه. أقول حتى صارت هذه مسألة فقهية خلافية، كانوا مجموعة من العلماء جايين حاضرين للشيعة، طبعا هو قالوا لهم ذول الناس هذا غسل نفسه، شو تشوفون؟ هل واجب علينا أن نغسله؟ واجب على المسلمين أن يغسلوا الميت المسلم، أو لما غسل نفسه يسقط عنا الوجوب؟ بعد أن يموت يغسل نفسه؟ هذه منقبة من المناقب مذكورة في التاريخ. فعندنا شيء كثير في التاريخ يحتاج إلى تصحيح. أنا لا أقول نعيد كتابة التاريخ، يكتب التاريخ، ما توقفنا عن كتابة التاريخ، لكن نحتاج إلى أن نصحح هذه الأشياء. في أشياء لا يقبلها العقل، في أشياء تخالف صريح القرآن الكريم، هذه هم ترفض. في أشياء تخالف السنة القطعية، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله المقطوع بها اليقينية، أيضا هذه ترفض، ما نقبلها بالمرة. صح هناك نظرية تقول، وأنا أشرت أنها أكثر من مرة، نظرية البطل في التاريخ، أنه هذا الإنسان لما سن منصب كبير قد يكون هو في طفولته ما معروف عنه أي شيء، في حياته كلها قبل أن يسلم المنصب ما معروف عنه أي شيء، لكن لما تسلم المنصب أجوا دولة الذين يكتبون، قالوا طفولته كانت كذا وكذا وكذا وكذا، ضخموها فد مرة، ولما صار شاب كذا وكذا، ولما هذا يضفون عليه أشياء هو المسكين ما يحلم أن تضفى عليه هذه الأشياء، ولا يرضى بها لو اطلع عليها، لكن شوف ذكر كأنه هذا من قبل أن يكون في بطن أمه والملائكة تشتغل في صياغته، ما عنده شغل لا تكون بهالإنسان إلى أن صار هذا. هذه أشياء أيضا ما ينبغي أن تكون. صح يقولون أن الناس تضفي على البطل، لكن نضفي عليه الأشياء اللي هي معقولة على الأقل المقبولة. فالتأريخ فيه شيء كثير من هذا، فإحنا نحتاج أن نصححه حتى نستخرج الحقائق من هذا، نكشف الأخطاء الموجودة فيه حتى لا يكون لها انعكاسات، لأنه الآن كما قلت لها انعكاسات على حياتنا ولا تزال انعكاساتها على حياتنا. وأنا ما أذكر أمثلة كثيرة لأنه قد تمس في بعض الجوانب دخلت في الفقه وهي ليست من الفقه، ودخلت في العقيدة وهي ليست من العقيدة، وتمسكنا بها ولا نزال نتمسك بها وندافع عنها، وأثرت كثير على تفكيرنا وعلى هذا. الآن التقديس الموجود، شوف في شخصيات مقدسة، في بعض الشخصيات القدامى طبعاً الآن يتكرر اسمه دائما وتنقل عنا آراء وأقوال، فلو أنت جئت تريد تناقش رأي عرضت نفسك إلى يعني أخطار وأخطار. هذا ما ينبغي يعني. فليكون هذا الإنسان عظيم ونسلم له بالعظم، ما في مانع، لكن مش معناه أنه لما يطرح رأي لا يسمح لنا بمناقشة هذا الرأي. رأيه ليس آية قرآنية نازلة من الله حتى احنا طبعا نقول صادرة من المعصوم وهو الله فتقدس، وليست هي حديث صادر من الرسول صلى الله عليه وآله فنقول هذا الحديث صادر من الرسول وهو معصوم يقدس. هذا مثلي كان، أنا مثلي، ما يعني شنو ميزته علي؟ أنا لما أرد أطرح رأيي من حقك تناقشه وما أتأذى أبدا. ليه؟ لأنه أنا أصيب وأخطأ، مش معنى دائما لما أقول أنا أصيب الواقع، لا أخطأ. وهذا الخلاف بين الفقهاء، إيش واحد يقول الكتابيون طاهرون، آخر يقول لا الكتابيون نجسون، هو الحق واحد، أما الطهارة أو النجاسة ما عندنا الحق اثنين أبدا، فلا بد أحد الرأيين خاطئ، وهذا فقيه صادر من فقيه. لما تجي تناقش الدليل ما يقول لك لا، يتقبل مناقشات الدليل ويسمع منك، وقد تقول له أن أنت هذا الدليل غير ناهض بإثبات هالفتوى التي أعطيتها، ما يقول لك لا أبدا إذا ناقشت نقاش علمي موضوعي. ظهرت التقديس، أفرزها التاريخ وفرضها علينا أنه ما نقل، يعني ما تصير في أشياء يعني لو تريد تناقشها كأنك تنتقد القرآن الذي هو معصوم ولا يجوز نقده ويجب أن يقدس، يعني صارت بمستوى القرآن، بينما هي لا، هي صادرة مني الإنسان الذي ليس بمعصوم والذي يصيب ويخطئ. هذه من يعني المفرزات اللي أفرزها التأريخ وتركها إن عبء ثقيل نعاني منه كثير الآن. يعني مرة واحد نشر حول كتاب من الكتب، وهذا الكتاب مقدس، أنا أذكر في إحدى المجلات، يعني نشرت مقالات عن طريق الإذاعات وعن طريق الصحف والمجلات بتكفير هالمسكين، وما قال شيء أبدا، ما يعني ما قال شيء يستوجب التفكير. قال هذا الكتاب المفروض أن لا نؤمن بأن كل ما فيه صحيح، فيه أشياء قد تكون غير صحيحة، فخلينا ندرس. لا، هذا مقدس، هذا مس قداسة هذا الشيء. هذا أيضا ما أفرز التاريخ. فنحن نحتاج أن نعيد النظر في التاريخ لتصحيح مثل هذه المفاهيم والمبادئ التي دخلت في ثقافتنا كمقاييس وأثرت على حياتنا، شلت كثير من الانطلاقة المبدعة التي تجعل المفكرين يبدعون، شلت هذه الانطلاقة. فهذا الذي نحتاجه أنا في رأيي في دراسة التاريخ أو إعادة النظر في التاريخ. وهذه الفائدة التي نحصل عليها من دراسة التاريخ، أن نتخلص من سموم أثرت على مجتمعاتنا وعلى تفكيرنا. أما كتابة التاريخ كما قلت هي مستمرة. الأسئلة اللي قرأها الأخ هنا، لماذا نهتم بدراسة التاريخ؟ أمر طبيعي طبعا، هذا أمر طبيعي أن نهتم بدراسة التاريخ، هي ظاهرة عالمية في العالم كله، لأن التاريخ جزء من حضارتنا، ونحن لابد أن نحترم حضارتنا ونحافظ على حضارتنا، فنكتب التاريخ. ثم يقول هو لتثبيت مبدأ أم لإضفاء الشرعية لموقف، فيه كل شيء. هذا التاريخ الذي يكتب فيه كل شيء، سواء كتب في الماضي أو يكتب في الحاضر. إنسان الحاضر الآن هو إنسان الماضي، مع فروق بسيطة، قد يكون فروق في المنهج، في التوسع، في التحليل، وفي هذا، ويدخل ضمن الحضارة بما فيها حضارة. كل حضارة من حضارات الدنيا فيها الشيء الجيد وفيها الشيء الذي هو أقل مستوى من الجيد. ثم يسأل ما هي أهمية البحث العلمي مردود على واقع المعاصر. أذكرت أهمية البحث العلمي في قضايا التاريخ، أن نتخلص من أمثال هذه المفاهيم التي دخلت في ثقافتنا، في ثقافتنا الشرعية، وأثرت علينا. المفروض أن نتخلص منها ونبقى نحن مع الشرع والشريعة وما يقوله الشرع والشريعة. الأسس العلمية، طبعا هذا أشياء علمية، ما أشوف فائدة في ذكرها. أذكر قضية بس وأنتهي الموضوع. الخليفة المهدي العباسي، هذا من الخلفاء الذين يعدونه كالخليفة عمر بن عبد العزيز، يعني من الذين لهم مستوى محترم، كان جالس في مجلسه، وكان مجموعة من الفقهاء موجودين، دول الفقهاء يسميهم دكتور علي الوردي وعاض السلاطين موجودين. كان عنده حمام، طبعا حمام، واحد هواية تاني يربي حمام، الهواية موجودة هم غريبة. فواحد سأل انه عندنا احنا يعني فد مبرر شرعي لتربية الحمام والمسابقة بالحمام، في حديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وآله لا سبق، يعني سباق، إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني إما بالرماية، نصل الرماية، مسابقة تكون أو السباق يكون بالرماية أو بالخيل. هو هذا الفقيه شو اسميه، ماذا اسميه، قال رسول الله ملأ فمه بها حتى يتقرب للخليفة أكثر، لا سبق في نصل أو خف أو حافر أو جناح. المهدي مثقف ما عنده ثقافة، لا يفهم ثقة وحافظ أحاديث. وقام طلع على أساس هو الآن انتصر المهدي. لما طلع المهدي قال أشهد أن قفا هذا الرجل قفا أهل جهنم، لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ففيه أمثال هذا في التاريخ، تاريخ بحر مليء بالأشياء الكثيرة المختلفة. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
نشكر شيخنا الجليل على هذه المحاضرة القيمة والتي أفادنا من خلالها على جوانب التاريخ الإسلامي المختلفة، وأشبع المحاضرة بأمثلة واضحة. نسأل الله أن يوفقه لكل خير وأن يفيدنا بعلمه. والآن جاء دور الأسئلة. سؤال سماحة الشيخ، هل يوجد بعض الكتب التي ناقشت بعض الجوانب التاريخية ودرستها دراسة واضحة ممكن الاستفادة منها ككتب السيد مرتضى العسكري مثلا؟
موجود كثير، هذا موجود من قبل الغربيين كتبوا في هذا المجال، والشرقيين من مسلمين وغير مسلمين، من شيعة وغير شيعة، كتب كثيرة موجودة في هذا الموضوع. طبعا ما في أستطيع الآن أن أسرد أسماء هذه الكتب لأن لا أحفظ أكثر أسماءها، لكن موجود كثير هذا في المكتبات الجامعية والمكتبات العامة، قد يجد الإنسان شيء من هذا.
سؤال، لقد قرأت في أحد كتب الدكتور التيجاني السماوي كيف يقول الشافعي هذا البيت: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فقيل أن الشافعي شيعي في الأصل لكن أخذ بالتقية خوفا على نفسه، ولكن أتباعه هم الذين ألصقوا هذا المذهب به، فما مدى صحة هذا القول؟
لا، الشافعي طبعا من أهل السنة، ما في شك هذا أنه من أهل السنة ومن أكابر فقهاء أهل السنة. وهو قال حب، لاحظوا شيء، عندنا حب واتباع. نحن الشيعة نحب أهل البيت ونتبع أهل البيت، فالشيعي هو الذي يحب أهل البيت ويتبع أهل البيت. كلمة الشيعة معناها أتبع، أي يكون من شيعتهم يعني من أتباعهم. فالشافعي يقول أنا أحب أهل البيت، كل المسلمين يحبون أهل البيت لأن حب أهل البيت واجب على المسلمين، فكلهم يحبون أهل البيت. ومش معنى أن الذي يحب أهل البيت هو شيعي. لو قال أنا أحب أهل البيت وأتبع أهل البيت صح، هذا يكون شيعي. بس وقال أنا أحب أهل البيت، ما نقدر نستنتج من هذا أنه شيعي، بالإضافة لأن كتبه موجودة.
سؤال آخر، كيف يمكن لنا التفريق بين كتب التاريخ الصحيحة وكتب التاريخ المحرفة، ومن هم المؤلفون الذين لم تتعرض كتبهم للتحريف؟
الكتب التاريخ القديمة ما نستطيع أن نقول هذا الكتاب يعني 100% ليس فيه أشياء غير مقبولة، لا، كل الكتب فيها المقبول وفيها غير المقبول. الآن مثلا في دراسات، طبعا ما أدري ما قارئ الكتاب مثلا الصحيح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، حسب منهج المؤلف هو يرى أن ما يذكره هو صحيح، فقد يكون المنهج ليس عليه مؤاخذة تكون نتائج صحيحة، وإذا كان المنهج عليه مؤاخذة أيضا يكون هذا، يعني ما نستطيع نقول أن هذا الكتاب خالي، إلا يعني واحد يقرأ الكتب كلها هذه ويقول عنها ما نعم.
من مؤلف السيرة الصحيحة؟
السيد مرتضى العاملي.
أحسنتم. هل نستطيع القول بأن الإعلام الغربي أو الإعلام المناوي للإسلام استفاد من التاريخ الإسلامي المحرف في مخططاته لهدم الإسلام؟
نعم، هذا جاب السؤال وأنا ما انتبهت. نعم تفضل.
هل نستطيع القول بأن الإعلام الغربي أو الإعلام المناوي للإسلام استفاد من التاريخ الإسلامي المحرف في مخططاته لهدم الإسلام؟
هذا صحيح، يعني هذا موجود واستفاد من التاريخ. الغربيين الذين جاءوا لغزو البلاد الإسلامية قبل أن يأتوا لغزو البلاد يدرسون تاريخ البلاد وجغرافية تلك البلاد ومجتمعات تلك البلاد وما يدور فيها من تقاليد وأعراف وعادات وأفكار يعني يدرسون دراسة شاملة، يأخذون فكرة شاملة. ودليل هذا نابليون لما جاء لغزو مصر، القائد الفرنسي المعروف، وكان معه مجموعة من الأساتذة والعلماء، وضعوا كتاب وصف مصر، مع الأسف ما ترجم كاملا، ترجم بعضا، يصف واقع مصر وصف كامل ليستفيد منا نابليون كقائد كيف يتحرك حتى يدخل ويهيمن. من الأشياء الذي استفاد منها هؤلاء الغربيون نتيجة دراستهم للتأريخ هو الخلاف المذهبي الطائفية الموجودة بين المذاهب الإسلامية، يقرؤون أنه مثلا هذه الطائفة ضد هذه الطائفة وهذه الطائفة هجمت، في التاريخ موجود السلاجقة عندما دخلوا وهم أتراك سنة، وكان الذين يحكمون بغداد البويهيون وهم شيعة فتكوا، وبالعكس قد يكون موجود شيء من هذا، الشيعة يدخلون المكان ويفتكون، وعندكم هاي باكستان شوفوا الآن من جانبيا مع الأسف يعني أن يحصل هذا بين المسلمين، فاستفادوا من هذا إعلاميا وحركيا، استفادوا من هذا أيضا يثيرون الفتنة بين طوائف المسلمين ويتركون هذه الطوائف يضرب بعضها بعضا. من المستفيد من هذا؟ طبعا العدو. من الخاسر؟ نحن. فهذا كلامه يعني سائل صحيح.
أحسنتم. عصر الخواجة نصير الدين الطوسي قدس سره في العهد الذي سقطت فيه بغداد في أيدي المغول، وقد شنع إخواننا السنة على هذا العالم لأنه ينتمي إلى المذهب أهل البيت، ما هو الدور السياسي الذي لعبه الخواجة نصير الدين الطوسي في هذه الفترة؟
وفي الواقع لم يلعب أي دور خواجة نصير الدين الطوسي، يرجع إلى تاريخه، لم يلعب أي دور في إسقاط الدولة العباسية. اتهم بإسقاط الدولة العباسية الوزير ابن العلقمي وهو شيعي وزير المستعصم وهو آخر خلفاء الدولة العباسية، الوزير ابن العلقمي الشيعي اتهم بأنه كان متواطئ مع التتار، بينما لا يوجد عندنا ما يثبت هذا أبدا. إنما التتار لما دخلوا بغداد كانوا يعرفون أن هناك السنة وهم الأكثرية والشيعة وهم الأقل من السنة، لم يمسوا الشيعة بشيء. فطبيعي أنه لون من السياسة مش حبا بالشيعة، وأخذوا بعض علماء الشيعة إلى جانبهم استدعوهم، منهم خواجة نصير الدين الطوسي استدعاه هولاكو بعد أن دخل. لما استدعاهم مو باختيار راح الرجل، راح مرغم، استوروا أنه يعني كان متواطئ وساعد، وإلا هي القضية ليس بأكثر مما ذكرت.
أحسنتم سماحة الشيخ. الدكتور علي الوردي كاتب جريء استعرض التاريخ في كتابه وعاظ السلاطين على طريقة خالف تذكر، فأثار ضجة كبيرة حوله، ما تعليقكم على هذه الملاحظة؟
الدكتور علي الوردي عالم اجتماعي. أنا قلت أن شخصية المؤرخ لها دور فيما يكتب. دكتور علي الوردي عالم اجتماعي على مستوى العالم العربي يعني، وعلماء الاجتماع إذا أرادوا أن يفسروا، طبعا هو كان يحاول أن يفسر الأحداث التي تقع، يفسرها من خلال الواقع. لماذا؟ لأن علم الاجتماع علم وصفي. عندنا العلوم علوم معيارية وعلوم وصفية. العلوم الوصفية هي مثل الكاميرا، تصور الشيء كما هو، يصف الواقع كما هو. الذي أثار الضجة على الدكتور الوردي هو أنه ذكر أن علماء السنة يتقاضون مرتبات من الدولة يعني الحكومة العراقية، فللمحافظة على مرتباتهم يجارون الحكومة حتى إذا كان عندها أشياء مخالفة لا ينكرون عليهم. علماء الشيعة يعتمدون على عامة الناس، يعني يعيشون مما يصلهم من الناس، ولذا تراهم يجاملون الناس ويرون هذا مثلا هذا الشخص اللي يدخل غني وينطي مثلا فلوس، ويعرف أن هذا مثلا قد عنده مخالفات، هسه ما أريد نمثل شو هي مخالفاته، لا ينكر عليه. هذا من مشاهداته. طبعا لا يقول كل علماء الشيعة هكذا، ولا يقول كل علماء السنة هكذا، إنما شاهد بعض هذا، وهذا واقع موجود. يعني العلماء يعني هل الطلبة الموجودين في هذا ما مو كلهم معصومين ولا كلهم أنبياء؟ لا، يعني نخطأ، أنا أخطأ، أنا أعترف أني أخطأ، يعني شو مو عيب يعني لما أعترف أني أخطأ، أنا لست معصوم وقد أتعمد الخطأ. يعني إنسان شو هو؟ إنسان معرض للأخطأ. فإذا أجى واحد قال لي أنت أخطأت، ليش أزعل؟ ما ينبغي أن أزعل، أنا أخطأت. يعني ما راح أنقص فت 5 كيلوات، ولو أنقصهم بعد أحسن، حصير رشيق وصير هذا، لكن فما ينبغي أن يعني أن نواخذه. طبعا هو ردوا عليه، خاصة السيد العسكري رد عليه وتحامل عليه كثير. هو قال بهذا من منطلق تخصصه وهو علم الاجتماع، يعني ذكر قضية يعني ما دلنا تكون في زمن أحد المراجع، موكب كان جاي في شارع الرشيد في بغداد يوم عاشوراء، يقول كان شخص شيعي مقلد إلى ذاك المرجع واقف وإلى جنبة يهودية، هذا ما شافت الموكب جاء وعدهم ردة حزينة، بكت هذه اليهودية وسقطت دموها على ثوب هذا الواقف. المرجع اللي قلده يقول بنجاسة الكتابيين. هذا تحير، هذه
دموعها لأنها بكت على الحسين، المفروض ما تكون نجسة عنده، كونها يهودية ومرجع يقول يهود نجسين، هي نجسة، شو يصلي بهذا الثوب ما يصلي؟ قال ما في إلا أروح السيد فلان اللي هو الوكيل يحل المشكلة. هو يذكر الوردي يقول اجي هذا سلم على السيد وقعد، قال لا عندي مسألة سيدنا، قال تفضل. ذكر له ذاك هم خاف مسكين، ناس قاعدين، إذا قال له هذه دموعها نجسة يقول هذه بكت على الحسين، شو يصير دموعها نجسة وأنت ابن الحسين، شو أنت تتكلم هذا الكلام؟ قل له مو نجسة، هذا يعني إغراء بالجهل مثل ما يقولون. فقال له أبويا روح افسخ ثوبك وخليها على الله خلاص.
أحسنتم سماحة الشيخ. قيل أن أحمد أمين صاحب كتاب فجر الإسلام وغيرها من الكتب التي ذكرتموها في المحاضرة قد صحح من كتاباته بعد زيارته للعراق، فهل هذا صحيح؟
لا لم يصحح، كتبه موجودة، طبعت عدة طبعات وموجودة ولم يصحح، والشيخ كاشف وطاء أشار إلى أنه لم يصحح أيضا. نعم
شيخنا الفاضل، من أين تبدأ إعادة كتابة التاريخ؟
احنا قلنا أن التاريخ ما توقفت كتابته في الواقع، الناس الآن يكتبون في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وهي بداية التاريخ الإسلامي، ويكتبون في تاريخ الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية، ويكتبون في سيرة أهل البيت. لو أردنا أن نصحح نحن، طبعا هذا الشيء موجود في كتب التاريخ القديمة، أردنا أن نصحح المفاهيم التي أفرزها التاريخ وأساءت، إن هذه موجودة في الكتب القديمة، يعني مثل تاريخ الأمم والملوك للطبري، التاريخ الكامل لابن الأثير، مروج الذهب للمسعودي، المبتدأ والخبر لابن خلدون، تاريخ ابن أعثام إلى آخره. هذا السؤال جاب شخص طويل، هو يقول أنه إذا كان، أنا ذكرت في محاضرة سابقة أن الولي الفقيه قد يصدر أحكام عامة فتكون سارية على جميع مجتهدين وغير مجتهدين ولا يجوز الرد عليه، يسأل سؤالين، هو طبعا لا بأس أن يسأل هذا السؤال، يسأل سؤالين، أول هل يوجد نص شرعي على هذا؟ طبعا موجود نص شرعي، حديث وأكثر من حديث أن الراد عليه راد علينا، والراد علينا راد على رسول الله، والراد على رسول الله راد على الله وهو في حد الشرك بالله. فنصوص موجودة وكثيرة يعني حتى السائل يعني يفهم هذا الشيء. يقول أن هذا تعطيل لبقية المراجع، إذن ما أن فائدة بهم؟ لا، أنا قلت ما في مانع أن يكون عندنا عدة مقلدين في العبادات وفي المعاملات وفي القضايا التي ليست فيها فتاوى عامة، ترجع إلى من تقلد وعملك صحيح، لكن في القضايا العامة فقط هذه صح أنت تأخذ فيها. فيبدو أنه أما أراد أن يعني أراد أن يستوضح الموضوع، وهذا اللي نقوله. نعم
سماحة الشيخ، ذكرتم تاريخ المناقب خلال المحاضرة، فما رأي سماحتكم في فضائل ومناقب وقداسة أهل البيت عليهم السلام المبالغ فيها؟ هل يجب إعادة كتابتها؟ وشكرا.
مناقب أهل البيت عليهم السلام إذا لم تصل إلى حد الغلو، طبعا هذا رأي العلماء مش رأي خاص، إذا لم تصل إلى حد الغلو بحيث نرفع مرتبة الأئمة عن المنزلة التي نزلهم الله فيها إلى مرتبة الألوهية، نعطي الإمام الصفات التي مختصة بالله، يعني هذا اللي نسميه غلو. فإذا كانت الفضائل والمناقب لا تصل إلى حد الغلو ومصدرها صحيح، يعني فيها روايات صحيحة، يؤخذ بها. وإذا كانت تصل إلى حد الغلو لا يؤخذ بها، لأن نفس الأئمة عليهم السلام رفضوا هذا، وفي أحاديث كثيرة، ولعنوا أيضا من يضع هذه المناقب فيهم، لعنوا أبا الخطاب، ولعنوا حمالي اسمه حمال هذا أستاذه أستاذ أبو الخطاب ومثله ألعن من عنده، لعنوا هؤلاء الغلاة الذين غالوا في وصف أهل البيت. فالمناقب إذا لم تصل حد الغلو ما فيها شيء.
أحسنتم. السؤال الأخير: في إحدى لقاءاتنا مع أحد العلماء القميين في الحج يقول: لقد تتبعت أسلوب الدكتور الشيخ الفضلي حفظه الله التاريخي في كتاباته المختلفة من فقهية وأصولية ومنطقية وعربية وفكرية وغيرها، ورأيت أن أسلوبه يتميز بطابع آخر ويقوم على أسس علمية متينة، ويتضح ذلك من خلال كتابه تاريخ التشريع الإسلامي. ولقد كتبت السائل يقول: ولقد كتبت بحثا في ذلك اسمه المنهج التاريخي في كتابات الدكتور الفضلي، وإننا نعلق الآمال على كتابة التاريخ الإسلامي من الشخصيات السيرة النبوية للرسول الأعظم ولأهل البيت عليهم السلام، وكذلك تاريخ الحضارات. والسؤال: لماذا مولانا الشيخ لا يكتب في هذا المجال حتى تكتمل المجموعة الإسلامية؟
أنا أجاوب بيت المتنبي: أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. أنا في الواقع مزدحم الآن بمشاريع عندي، أحاول يعني أن أنتهي منها قبل أن أنتهي من هذه الحياة، لأننا أصبحنا هامة اليوم أو غد، يعني ما في بعد أمل ومجال طويل.
وفي الختام باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي على هذه المحاضرة القيمة، وعلى سعة صدره في الإجابة على جميع تساؤلات الحضور، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.